بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى قصة إبراهيم في حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من نبأ المرسلين، ونقول إن في حياة إبراهيم عظة وعبرة وسيرته عليه الصلاة والسلام. فقد كابد عباد الأصنام وجعله الله عز وجل أمة، فلم يكن معه في ذلك الطريق أحد، وإنما كان وحده هو سالك الطريق. وإذا ترى جعله أمة، والأمة معناها جماعة، يعني العالم كله في شطر وهو في شطر آخر. فلم يوجد معه في تلك الفترة من يوافقه على توحيد الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، والناس كلهم في صف الشرك والوثنية، حتى أبوه أقرب الناس إليه كان ذلك الأب العدو اللدود. ولذلك لما كان أبوه حيا كان يدعوه إلى عبادة الله عز وجل ويقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم يقول أبوه المعاند نعوذ بالله: أراغب، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال إبراهيم؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. هنا يكون في صف، وعباد الأصنام في صف، وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. انظر يا أخي إلى فضل الله عز وجل وإلى رحمة الله ومنته، لما وقف مع الحق المستقيم الذي لا يمكن أن يخالفه عاقل، لما وهب الله عز وجل له من الأنبياء وجعل النبوة كلها في ذريته، ووهب له إسحاق ويعقوب بعد أن وهب له إسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. المهم أن هذا الرجل المعاند أبوه ما زال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطمع في هداية أبيه، وهو أقرب الناس إليه وأول من يدعو: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن أباه كان معاندا وكان معاكسا، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فبدأ يستغفر حتى بعدما مات بدأ يستغفر له، فنهاه الله عز وجل، وكما نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وليس لأحد أن يستغفر لأبيه مهما كان، إذا كان على غير الملة أو مات على غير الملة. ولذلك الله تعالى قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه. وفي قراءة: إلا عن موعدة وعدها أباه، قال: أستغفر لك ما دمت حيا. فلما تبين أن إبراهيم عدو الله عز وجل تبرأ منه. ثم قال الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه معناها الرجاع والحليم الذي يتأنى في الأمور. على كل، مات أبوه على غير الملة ونهي إبراهيم عن أن يستغفر له، ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب، ونهي كل مسلم أن يستغفر لمن مات على غير التوحيد والملة. لو كان أقرب الناس إليه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة تجري تحتها الأنهار. أيها الأخ الكريم، ثم نعود بعد ذلك إلى الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بهن إبراهيم فأتمهن. وكنا في الحديث عن إسماعيل الطفل الرضيع الذي حمله أبوه وأمه هاجر ووضعهما إبراهيم عليه السلام في الربوة القريبة من الكعبة الموجودة بعد أن هدمتها السيول بواد غير ذي زرع. وقبل أن يودعهما دعا الله عز وجل، دعاه بأمور، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وقال عند بيتك المحرم الكعبة لكنها متهدمة، ثم قال ليقيموا الصلاة، يعني طلب من الله تعالى أن يجعلهم يقيموا الصلاة. ثم إقام الصلاة يحتاج إلى مجتمع يحيط بهم ويسكن معهم، فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذه الدعوة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هي ما نشاهده اليوم، نشاهد آثارها اليوم. يأتي الناس من أقصى أصقاع العالم، ولا يقوم دين الإسلام إلا بمجيء أي واحد من هؤلاء المسلمين إلى مكة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإنك لتعجب، ولكنك لا تعجب لأمر الله عز وجل حينما ترى هذا العالم وهو يشد الرحال طيلة السنة من أجل أن يأتي ليشم رائحة الأمن والاستقرار وأمن البيت. ورب حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وحينما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجعل رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهنا أيها الأخ الكريم نشاهد ونلاحظ في هذه الآيات أن الأمن يتقدم كل شيء. اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولنرى أن الاستقرار الحقيقي والأمن النفسي والأمن الجسدي لا يكون إلا في مكة، وأن الأمن لا يكون إلا لعباد الله المؤمنين. ولذلك حتى يا أخي في الجاهلية هذا الأمن الذي كانت دعوة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا، حتى في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه يطوف معه في الجاهلية قبل الإسلام، يرى فلان الذي قتل أباه أو قتل أخاه يطوف بجواره، ثم بعد ذلك لا يتعرض له ولا يصيبه بسوء حتى يراه قد خرج من الحرم، ثم يتابعه من حدود الحرم فيقتله إذا كان عنده دم أو أراد أن يأخذ بالثار. لكن ما دام يجده ولو كان منكبه يضرب منكب عدوه لا يمكن أن يتعرض له أبدا، لأن هذا الأمن الذي طلبه إبراهيم والذي ثبته الله عز وجل لمكة. نسأل الله عز وجل أن يديم على هذا وما حولها وعلى العالم الإسلامي كله الأمن والاستقرار والهدوء والطمأنينة، وأن يبعد عنها هذه الإرهاصات التي تدل على خطر عظيم أصاب بلاد المسلمين من الإرهاب والتفجير والتدمير الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، والذي لم يترك بعض المناطق حتى لربما وصل إلى البلد الحرام نفسها. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأخ الكريم، وذاك الأمن الذي دعاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوف يبقى إلى يوم القيامة. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح وأذن الله عز وجل له في تلك الساعة أن يقتل من عاند وحارب الإسلام حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة كعبد الله بن الخطل لعنه الله ومن معه من الذين كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين ويؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن ابن الخطل متعلق بأستار الكعبة في الساعة التي، فقال اقتله تحت الكعبة، فقتله تحت الكعبة. لكن ذلك الأمن حفظه الله عز وجل لمكة إلى يوم القيامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرام بحرمة الله، لا يحل لمسلم أن يسفك فيها دما أو أن يثير صيدا أو ما أشبه ذلك، ولذلك حرم حتى إثارة الصيد أو حتى قطع الأشجار التي تنبت بطبيعتها بفضل الله عز وجل أن تقطع، قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، التي ساعة الفتح، وإن ساعتي هذه لا يحل لمسلم أن يسفك بدما، ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. أيها الأخ الكريم، إذن هذه مكة بلد الأمن، بلد الثمرات، يجبى إليها الثمر من كل مكان، والثمر تقطف في البرازيل وفي أي مكان من الأرض ثم يؤتى بها إلى مكة وتباع في مكة، وتكون بأسعار أرخص من الأسعار التي تباع بها في بلدها التي أنتجتها. هذا كل استجابة في قول عز وجل عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن يجب الشكر، والدعوة استجيبت ولم يبق إلا الشكر لهؤلاء الناس، خصوصا الذين مكن الله عز وجل لهم ومتعهم بالحياة في مكة المحروسة حرسها الله عز وجل. ثم أيضا يا أخي الكريم التلاعب بالأمن في أي مكان من الأرض يعتبر في الحقيقة ظلم عظيم لهذا الشعوب، والتلاعب بالأمن في مكة وما حولها يعتبر أخطر أنواع التلاعب، لأن مكة بلد الأمن والاستقرار، يأوي إليها الخائف فيأمن، ويأمن إليها الجاني فربما يأمن ما لم يطارد ويخرج من داخل خارج الحرم، ثم تقام عليه هذه العقوبة أو تقام عليه العقوبة داخل الحرم، لأن الحرم لا يؤوي عاصيا والعاصي لا يحفظه ويحافظ عليه الحرم. المهم دعا إبراهيم هذه الدعوات ثم انصرف إلى بلاد الشام، ولما انصرف إلى بلاد الشام بقيت هذه المرأة مع هذا الطفل في وحشة وخوف، لكنها تثق بوعد الله عز وجل. وذهب إبراهيم إلى بلاد الشام وهو آمن مطمئن على زوجته ولدي إسماعيل، واثقا وهو واثق بوعد الله عز وجل بأن الله هو الذي أمره، وأن الله تعالى لا يضيع هذه، وإنما لحكمة بالغة، لأن هذه الرحلة الصغيرة من هذه الجارية وطفلها الصغير عليه الصلاة والسلام إسماعيل سوف يكون سببا لعمارة مكة وقيام ركن ركين وشأن عظيم في هذه البلد، البلد الآمن الذي يقول الله عز وجل عنه اجعل هذا البلد آمنا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بقيت هذه المرأة المسكينة تنتظر الرزق والفضل من الله عز وجل الذي لا يضيع أجر المحسنين، ومن وثق بالله عز وجل فإن الله تعالى عند حسن ظنه ظن العبد به. فصارت تبحث، وكلما سمعت صوتا ارتفعت على جبل الصفا ثم انخفضت إلى جبل المروة 7 أشواط ليتكون السعي الذي شرعه الله عز وجل ركنا من أركان الحج والعمرة. ثم ذات مرة وهي تتصنت تضع أذنها في الأرض والطفل تركت يتلوى من الجوع والعطش، هنا يأتي الفرج أيها الأخوة، فيرسل الله عز وجل ملكا يضرب بجناحه الأرض لتنفجر بئر زمزم، وفي انفجار بئر زمزم بداية رزق عظيم وبداية عمارة لمكة المحروسة. فرجعت المرأة ووجدت الشيء العجيب، وجد الطفل كاد أن يغرقه الماء الذي ينبع لولا حماية الله عز وجل، فبدأت تحيط الماء بالتراب وتقول زم زم زم، فسميت بئر زمزم، وحجزت الماء وانتشر الماء في الأرض وأصبح يمثل بقعة واسعة من منطقة الحرم، وبدأت الطيور تأتي وتأخذ من هذا الطيور وتأكل وتشرب من هذا الماء الذي أرسله الله عز وجل لهذا الطفل ولأمه وللعالم الإسلامي أجمع، ليكون شراب شرب طعام سقم ودواء سقم وشراب وطعام طعم. ثم بعد ذلك بدأت الطيور تأتي وتمسك من هذا الطيور وتأكل هي ولدها. بدأت القوافل وهي تمر من جهة اليمن إلى الشام، تمر بمكة لا شك لأن مكة في نصف الطريق، ومن الشام إلى اليمن كانوا يمرون بمكة ولا يجدون ماء يرتوون أو يشربون، فلما رأوا الطيور تدور حول